بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين. قال الإمام مسلم في حديث جابر رضي الله عنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلما كان يوم التروية، كان هذه تامة وذو تمام، ما برفع يكتفي، ترفع بعدها فاعلا، ليست ناقصة، ترفع اسما تنصب خبرا. والتروية تفعلة من روى أو روى، لأنهم كانوا يرتوون أو يتروون لعرفة، سمي يوم التروية، تزودون بالماء. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. توجه الصحابة من المكان الذي كانوا فيه وهو الحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى وأهلوا بالحج. في حديث ابن عباس أنهم أحرموا من الأبطح، من الأبطح الوادي أو المكان المعروف، يعني الوادي البطحاء، يسمى الأبطح والبطحاء، وهو ما يلي منى مما بعد جبالها من أرض مكة، يسمى الأبطح. ومعنى هذا أنهم دخلوا منى محرمين، أحرموا من الأبطح. وفي حديث ابن عباس طبعا ما بين هنا وقت إحرامهم يوم التروية، من كان قارنا أو مفردا فعلى إحرامه، لكن الكلام عن المتمتعين وهم أكثر الصحابة، فما بين الوقت. لكن جاء عليكم السلام في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح، صحيح البخاري، أنهم أمرهم عشية عرفة، عشية عرفة، والعشية بعد الظهر وبعد الزوال، وعلماؤنا يقولون قبل الزوال، وهما قولان، قبل الزوال أو بعد الزوال. في رواية عند الحنابلة أنها بعد الزوال، لكن هل هو بعد الزوال وقبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ والظاهر أنه في العشية بعد الزوال قبل الصلاة، هذا عشية، العشي يسمى آخر النهار بعد النصف الثاني بعد الزوال. وربما أنهم أحرموا قبل الزوال، وهذا يستنبط استنباطا، لأنهم صلوا الظهر بمنى وأحرموا بالأبطح، فمعنى ذلك أنهم أحرموا قبل الزوال من الأبطح وبلغوا منى بعد الزوال. لكن ربما بقي منهم بقية فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر هؤلاء البقية الذين لم يحرموا عشية عرفة أن يحرموا، والله أعلم. نعم، عفوا، مو عشية عرفة، عشية التروية، عشية التروية ليس عشية عرفة، هذا سبق لسان. أمرهم عشية التروية كما في حديث ابن عباس، عشية اليوم الثامن. نعم.
قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
نعم. هذا طبعا المبيت والصلاة فيها، هذه الصلوات الخمس سنة، وبعض أهل العلم يقول واجب لعموم وإطلاق خذوا عني مناسككم والأمر للوجوب، والمشهور أنه سنة لا يجبر تركه بدم. المبيت بمنى سنة، أي ليلة التاسع، ليلة التاسع نعم.
قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية.
أمر بقبة تضرب له بنمرة، ونمرة وادي أو مكان في وادي في وادي عرنة، وهو ما يحد عرفة من جهة الغرب، من جهة الغرب. فقريش كانت تظن أنه سيقف في الحرم، في آخر الحرم في المزدلفة، كما كانت تفعل في الجاهلية. العرب يقفون في عرفات، وقريش الحمسة للحرم لا يخرجون من الحرم، يرون أنه لا بد أن تتميز قريش عنهم، فكانوا يعتقدون أنه سيقف مثلهم. ولهذا يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: انطلقت في الجاهلية أبحث عن جمل اللي ضاع أو ضل عشية عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة، فقلت: ما شأن هذا وهو من الحمص واقفا بعرفة؟ ما شأنه واقف بعرفة؟ نعم.
قال: فأجاز رسول الله.
الحمص لأن جمع أحمس، لأن بهم حماسا بلادهم ويعني لقبيلهم. نعم.
قال: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له.
يعني سار ضحى ووصل قبل الظهر ونزل في نمرة وانتظر في القبة حتى زالت الشمس، زاغت أي زالت باتجاه الغرب، ثم بعد ذلك انتقل انتقالا آخر إلى حيث وقف، إلى حيث صلى، ثم دخل عرفة. نعم.
قال: فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن
يعني خرج من القبة إلى بطن الوادي حتى يجتمع الناس. نعم.
وقال
طبعا نعم، يعني هذا المكان أرحب للناس وأفسح حتى يجتمعوا العدد كبير. نعم.
قال: فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة.
هذا تكلمنا عنه في دروس الفجر بما يغني عن الإعادة إن شاء الله. يعني قرر التوحيد وكرسه وأكده وأبطل الجاهلية بكل أحكامها، بالدماء والأموال والأعراف والأسلاف. نعم.
قال: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن قال وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، ورب الجاهلية موضوع.
نعم، يعني ليكون قدوة، هو لنا قدوة صلى الله عليه وسلم، أسوة حسنة، أبطل دماء الجاهلية. يقول: أول دم أضعه دمنا يا بني عبد المطلب، وهو دم ربيعة بن الحارث الذي قتل ولده، قتلته هذيل، فكان ثأرا عند العرب، الأخذ بالثار من أعظم يعني أعراف العرب، ومن سكت عن ثاره يعني يعتبر وين، يعير عند العرب، ويقتل أي واحد من القبيلة، وتختلف أعرافهم، تقتل من قبيلة إلى الجد الثالثة والرابعة والخامس ولو أصلح عباد الله، ما له ذنب ولا قتل. وللأسف سرت هذه إلى عهد قريب لدى بل توجد لدى كثير من العرب في بعض أطراف الجزيرة وأنحاء بعض البلدان المجاورة إلى ساعتكم الأخذ بالثار يرونه حتما لازم. وأنا أذكر أني يعني شهدت صبيانا يتشاجرون فضرب أحدهم يعني شوفوا التعليمات وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. عندنا في بعض البوادي تشاجر كنت عندهم تشاجر صبيان فضرب أحدهم الآخر فانطلق الآخر اللي أنا مسكته قلت لا سامح قال لا لا من لا يأخذ بثاره ولد حماره هذا الدليل هذا أدري من رواه يقول من لا يأخذ بثاره هو ولد حماره هذه تعاليم الآباء لهم هداهم الله هذه قوانين أعراف يرانا معرة خزي ما فيه فاعفوا واصفحوا ألا تحبون يغفر الله لكم ولمن صبر وغفر ما يعرفون هالأمور إلا ما رحم الله. فسبحان الله العظيم العرب الأولون والآخرون بمقدار ما ترى عندهم من المكارم الوفاء بالذمم إكرام الضيف مكارم عظيمة عظيمة مفخرة أخلاق العرب التي لا توجد مثلها ترى بعض الأشياء العجيبة الغريبة يعني هو أكرم الكرم عندهم يسري في دمائهم لكن يقف للآخر وينهبه ماله يأخذ الحلال محل في اليد يغزيه الكسب يسمونه والكسب لو حلال فلان ما ولا القبيلة الأخرى أشياء متناقضة عجيبة حتى جاء الإسلام وهذب هذه الطباع وهذه الأمور وهذه الغرائز. فقال صلى الله عليه وسلم لا لا الثأر ممنوع ما في إلا حكم بالشريعة كم القصاص دية إذا لم يكن عفو أول دم أضعه حتى لا تظنوا أن نتميز عليكم دمنا يا بني عبد المطلب. طبعا من المقتول المقتول غلام كان مسترضعا كانوا يأخذون صبيانهم ويضعونهم في البوادي يسترضعونهم حتى يشموا الهواء النقي ويتعلموا اللغة مثل لغة هذيل أشعار هذيل هذيل أشعر الجن والإنس والأصمع يتعلم منهم يقول الأصمعي عفوا الشافعي كان في هذيل يقول تعلمت أشعار الهذليين على يد فتى مطلبي يقال له محمد بن إدريس الشافعي يقول الأصمعي عالم اللغة وكانوا في هذيل وبوادي بني سعد ابن بكر ابن هوازن كانوا يرسلون أولادهم من مكة الرسول صلى الله عليه وسلم استرضع هنالك ومن ذلك هذا الصبي الغلام أرسله أبوه أهله في بوادي بني سعد فتشاجرت بنو ليث ابن بكر مع هذيل والغلام يحبو عند الباب فضربه حجر على رأسه فمات قتلته هذيل فاعتبر ثأرا. هذا الغلام قيل اسمه تمام وقيل آدم وقد ذكرت لكم أن آدم الصواب أنها وهم لأن بعضهم بعض المتقدمين قرأ أول دم أضعه دم ابن ربيعة فقرأها آدم ابن ربيعة وربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عام 23 أسلم طبعا وله أولاد له محمد وله عبد الله وله عبد شمس وعبد المطلب وله كذلك عباس وأمية والحارث وأروى الكبرى وأروى الصغرى وهند وله هذا الذي لم يسمى وقيل اسمه تمام. فأعلن صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يبدأ بنفسه وأهله فوضع الدم الثار. نعم
قال ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله.
عباس كان غني وكان يقرض بالدين والأضعاف المضاعفة فألغاه الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ به لأن قريشا المشركين كانوا يتعاملون بالربا ويقولون إنما البيع مثل الربا، ولهذا جاءت القرآن منددة ومشددة في أمر الربا والمقارنة بينه وبين الصدقة في يعني صفحات عديدة من سورة البقرة، في كل موضع يذكر فيه الربا يقارن بينه ولا مقارنة بينه وبين الصدقة، ويحث على الصدقة وينهى عن الاستغلال وامتصاص أموال الفقراء من لدن الأغنياء بواسطة الربا، الأضعاف المضاعفة المقيت القبيح من أعمال الجاهلية. نعم.
قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم.
نعم، يعني هذه سبحان الله مفاصل الخطبة ومقاطعها ومحاورها الرئيسة، يعني نلاحظ أنها جاءت في العقيدة وفي الأخلاق والتعامل الأسري وكذلك الاجتماعي والاقتصادي وما يتعلق بالدماء والفروج شاملة عامة. فأوصى بالنساء خيرا، وقد ذكرت في حديث الصباح أن هذا أعظم ميثاق حقيقي واقعي صادق موافق رفعه سيد البشر في أعظم جمع، وهو تكريم المرأة والدفاع عن حقوق المرأة دفاعا حقيقيا لا كما يزعم من يريد استغلال المرأة من هؤلاء الفسدة الفسقة الذين يريدون استغلالها وإخراجها سلعة رخيصة يتاجرون بها في الفنادق ويتاجرون بها في المجامع وفي المحافل بحجة الدفاع عن حقوقها ورفع الحصانة والولاية عنها، بحيث تنطلق وتذهب مع من شاءت وتصادق من شاءت وتسافر متى شاءت، فلا ولي ولا قوامة ولا وصي ولا محرم ولا شيء من ذلك، وإنما شرع المحرم صيانة للمرأة وقوامة عليها ورعاية لا استبدالا واستغلالا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن الضعيفين وعن المرأة، ويعني دافع عن حقها صلى الله عليه وسلم في هذا المجمع وفي غيره من المجامع. قالوا استوصوا بالنساء خيرا فإنكن أخذتموهن بأمان الله، بعهد الله ميثاق الله، العهد لله والميثاق لله، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، العقد بينكم وليس بين أهلها ووليها، بينك وبين الله، فاتق الله فيها، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني بكلمة النكاح، زوجتك الشرع من الله سبحانه وتعالى، الشرع الله عز وجل، قبل هذه الكلمة كانت حراما عليك وبعد هذه الكلمة حلت لك هذه المرأة، حرام عليك على الأجنبي كل شيء فيها، وبعد الكلمة حل له ما لا يحل لأب أنجبها وخرجت منه، ولا لابن خرج منها، ولا لأخ خرج معها وركض معها في رحم، تبارك الله وتعالى الله. فالعهد لله والكلمة لله. استوصوا بالنساء خيرا، في الحديث الآخر فإنهن عوان عليكم. عوان، ما معنى عوان؟ ها، أسيرات، يعني جمع عانية، العاني فك العاني، العاني الأسير، كالأسيرات عندكم. ما هي شطارة أن الواحد يضرب الأسير ولا يستعرض قوته على الأسير، وهكذا المرأة عوان على من الذي أوثقها؟ الله بكلمته، فرع الله سبحانه وتعالى. عوان، فإنهن عوان، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف والمعوض عنها بالتنوين، تنوين التعويض، مثل جوار وغواش. وعوان هنا غير عوان، انتبهوا للفرق، عوان بين ذلك، لا فارض ولا بكر، عوان يعني وسط غير البكر، عوان جمعانية، عوان في حالة الرفع يعني غير البكر، حرب عوان، أنا في الحرب العواني غير مجهول المكان، يقول عنترة حرب العوان التي لقحت بعد بكر، وهذه أشد من البكر، البكر حرب البكر يعني ما يكون للعوان التي بعدها، يتواعد الأبطال بالأخذ بثأرهم ويتلمضون على أندادهم، فلذلك تكون الحرب العوان شديدة. يقول عنترة أنا في الحرب العواني غير مجهول المكان، ويقول المتنبي لما رأته وخيل النصر مقبلة والحرب غير عوان أسلم الحلل، فبعده وإلى ذا اليوم لو ركضوا بالخيل في لهوات الطفل ما سعل. عوان، عوان بين ذلك، هذه غير، هذه مفرد وعوان جمع. نعم، قال ولكم عليهن ألا يوطئن أو يوطئن، يوطئن أو يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. هذا إما فراش يعني كناية عن الجماع، وإما فراش البيت وهو الأقرب، لأن العقوبة بالنسبة لما يسمى نسأل الله العافية بالخيانة غير ما ذكر، يعني فإن أدخلنا فرشكم أحدا تكرهونه لم تأذنوا فيه، وهذا طبعا شيء كبير وشديد، مع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالتدرج بالوعظ، كما قال الله سبحانه وتعالى الهجر في البيوت اضربوهن واهجروهن كما قال الله في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني يتقى الوجه، وغير مبرح يعني لا يترك برحا، لا يترك أثرا، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العير ثم يذهب يضاجعها آخر النهار، هذا قبيح بالرجل. لكن يعني إن احتاج، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب زوجة ولا خادما ولا ضرب أحدا صلى الله عليه وسلم، وليس من خلقه، لكن كانت عادة العرب يجلدون النساء، فقال صلى الله عليه وسلم ما هكذا، إن فعلت شيئا يوجب هذا فاحتاج لتأديبها، فليكن في غير الوجه ولا يقبح، يعني مثل العراجين أو الشيء الخفيف في الجلد أو في الجسد ولا يترك أثرا إن احتاجه، ولا يعني إن هذا فضيلة، هذا السماح في أقصى الحاجة والضرورة، وإلا الأصل أن رأيت رجالا يضربون نساءهم، وش يقول هذا ها؟ حديث إيه؟ لا هذا الشهاد جزاك الله أي نعم، ف يعني الأصل عدم الضرب كما ذكرنا، وإكرام المرأة هو الواجب. قال ولكم ولهن عليكم، لكم عليهن ولكم عليهن، لكم عليهن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، الرزق والكسوة والنفقة، يعني الفقير مع الفقيرة والغني مع الغنية، وكل ينظر إلى حاله، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، لا تكلف المرأة زوجها الفقير ما لا يطيق بحجة أختها أو صديقتها، ولا كذلك يقتر الرجل إذا كان مقتدرا على امرأته وهو مستطيع، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومة محسورة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، العدل طيب. نعم،
قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات،
اللهم صل على محمد. قال صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله. فأوصاهم إن اعتصمتم به يعني تمسكتم والتزمتم به واعتصموا بحبل الله أي كتابه جميعا ولا تفرقوا. وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالاجتماع وينهى عن التفرق. وفي حديث أبي زرعة عن جده جرير بن عبد الله قال لا ترجعوا بعد كفارا في حجة الوداع لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أو يضرب بعضكم رقاب بعض. فنهى عن الفرقة وأمر بالاجتماع. ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله إن التزمتم بكتاب الله منهجا وسلوكا وقراءة وحفظا وتدبرا وعملا فوالله إنه النجاة هو النجاة. وما ضلت الأمة حتى تنكرت لكتاب الله فعمدت وجنحت إلى مناهج عقلانية فلسفية فاسدة وفتحت أبواب ثقافات القوم فنشأت المذاهب الجهمية والاعتزالية والضلال والانحراف والتأويل الفاسد والغلاة في دين الله عز وجل والصوفية الخرافية والشركية والبدعية القبورية. لما تركت كتاب الله واستحسنت بأهوائها ضلت. ولكل عصر دولة ورجال المذاهب تتجدد في كل عصر وزمان ومكان. في زمانك يوجد من المذاهب بعضها ورثت من السابقين مثل الجهمية والمرجئة وبعضها جدت بأسماء أخرى وإن كانت لا تخرج عما كان عليه أسلافها من المذاهب المنحرفة. الزنادقة والملاحدة لها أسماء في هذا الزمان والحقيقة واحدة ويجمعها كلها ترك كتاب الله وتحكيم الهوى والعقول الفاسدة الباغية الطاغية. من هذه المقولات التي تنادي بإقصاء الشريعة وإبعادها عن حياة الناس وقصرها وحصرها في المسجد تعبد الله في المبرة ما لك دخل ما لك شغل بحياة الناس ويسمونها بأسماء مختلفة. هذا كله والعياذ بالله من الضلال المبين. فما ظلت الأمة حتى تركت كتاب الله ويوم كانت معتصمة بكتاب الله فلها السناء ولها العزة والرفعة كما كان في القرون المفضلة وفي بعض فترات التاريخ التي تلتفت الأمة في يعني يحصل منها نفحة من النفحات ولفتة من اللفتات فيعزها الله عز وجل حتى في عصور الانحطاط في بعض الفترات والأوقات. نعم.
قال ثم أذن ثم أقام
واستشهد الناس على نفسه صلى الله عليه وسلم قال إنكم مسؤولون عني. الله أكبر. الناس نحن نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى يعلم كل كبير وصغير أنه ليس فوق المسؤولية. إذا كان رسول الله سيد الورى سيسأل وسيسأل عنه رعيته فما ظنكم بغيره. الله المستعان. ما من راع إلا سيسأل. الأب سيسأل عن رعيته الكبير الصغير الأمير الوزير كل واحد سيسأل. قال عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم يعني عن راعيهم ولنسألن المرسلين عن رعيتهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. اللهم صل على محمد. فسمع جوابهم قال نشهد أنك قد بلغت ونصحت أديت وبلغت ونصحت. فقال اللهم اشهد يشير بأصبعه التي بين الوسطى والإبهام سماها السبابة وتسمى السباحة كما في بعض الأحاديث. العرب تسميها السبابة لأن الشخص إذا سب يشير بها وسميت في بعض الأحاديث السباحة إذا وحد أشار بها السباحة والسبابة. نعم.
قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا.
نعم، بأذان واحد وإقامتين، صلاة، وكان في يوم الجمعة، وكانت حجته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وكانت في شهر آذار في تساوي الليل والنهار، يعني في الربيع، وربيع مكة يميل للحرارة، كانت في آذار كما يقول ابن القيم وغيره، في تساوي الليل والنهار. ويسهل عليك أنت في تحويل المحول هذا، إذا وضعت التاريخ 10 10 1000 10 10، ما في 1000، ها؟ كم الهجرة؟ يوم العاشر 12 التاسع، نعم، الشهر الثاني عشر، العام العاشر، يعني السنة العاشرة 10، والشهر 12، واليوم التاسع، تجده يوافق آذر. فكانت حجته في يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم، ما صلوا الجمعة، صلوا ظهرا، ولم يفرق بين أهل مكة وغيرهم، لم يفرق بين أهل، لم يأمرهم أن يصلوا جمعة ولا بالإتمام، ظهرا وعصرا مجموعة مقصورة بأذان وإقامتين، صلى في ذلك المكان. وفي هذا المكان الذي صلى فيه شيد مسجد نمرة الموجود الآن. وهذا المسجد قيل أنه بني في منتصف القرن الثاني من الهجرة، ولكن يعني كان بناء متواضعا، بني بناء شامخا في عهد المماليك، الذي بنوه المماليك، قطز، سلطان قطز، ثم كذلك السلطان قايتباي المملوكي الذي بنى القبة على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو منه بالعمر الحميد. وبعد ذلك تتابع الأمراء حتى جاء العهد السعودي، فبني البناية الشامخة التي ترونها الآن، وهو في طول 2340 متر في 230 متر، في عرض 230 متر، وله أبواب كثيرة، وله 6 مآذن، طول المأذنة 50 مترا، طول المأذنة 50 أو 60 مترا، ويتسع حسب مساحته الآن 350,000 مصلي، يتسع 350,000 مصلي، ومع المظلات أيضا يعني يرتفع العدد إلى يعني تقريبا 360,000 أو 370,000 مصلي، وبعضه في عرفة شرقيه وغربيه في وادي عرنة، هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس.
طبعا وذهب، كان جالسا صلى الله عليه وسلم، يقال وقف بعرفة ولو كان راقدا ولو كان جالسا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض الصحابة ما مست رجلاه تراب عرفة، ولكن أمر بالقصوى فرحلت له، وضع عليها الرحل ثم جلس عليها وثارت وبركت في موقفه المكان عند الجبل الصخرات، وما فيها أي فضيلة، لكن ربما أراد أن يستتر بها أو يستظل بها صلى الله عليه وسلم. الجبل المعروف الآن يسمونه جبل الرحمة، وعليه شاخص الآن واسمه جبل إلال أو لال أو إلال، وجعل حبل المشاة بين يديه. ما هو الحبل؟ الحبل الطريق ولا لا؟ أي الطريق الرملي. الرملي إذا كان في أسفل الجبل كانوا يمشون على الرمل أرفق بهم يسمى حبل، والعوام حتى عندنا يعرفونه، وتعرفون في طريف الحبل اللي أول ما تبدأ نفوذ الثويرات يسمونه الرمل المستدق. أي نعم، من جهة شقرة وتلك الجهات والقصب. فوقف صلى الله عليه وسلم وجعل الجبل الصخرات بينه وبين القبلة، وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. الناس يعتقدون هذا الجبل لقدسية وفضيلة، ويعد خذ من أعمال الغلاة الآن، ورأيته في الصور كيف يزدحمون ويتكبدون من أقصى الدنيا، حتى إن بعضهم يطوف به، وقد رأيتهم بأعينكم. وهذا من الخطأ الكبير، والدعاة الحمد لله يوضحون، لكن لابد من التوعية، يعني تحذير من هذه البدع، ولابد من طلبة العلم لا يسكت على حتى لا ينشأ الناس على هذه البدع ويعتقد أنها من دين الله عز وجل. لا يطاف بأية بنية غير بيت الله عز وجل. نعم.
قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام.
يعني بعدما غربت الشمس، فالسنة والواجب أن يبقى الحاج حتى تغرب الشمس. طبعا الوقوف في عرفة ساعة من ليل أو نهار ركن، وإذا وقف إذا فاته النهار لعذر أجزأه الليل إلى طلوع الفجر، وإن أمكنه النهار فلا بد أن يقف نهارا. وهل يكفيه لو وقف ساعة وخرج؟ قيل وقيل لا بد أن يقف إلى الغروب، وهو الأحوط قول الحنابلة وكثير من الفقهاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. ومن قال يكفيه لو خرج استدل بحديث عروة بن مضرس الطائي اللامي النبهاني الطريفي رضي الله عنه، لما قال يا رسول الله، جاءه وهو في مزدلفة وقال يا رسول الله جئت من بلاد الجبلين، حائل يعني، أكللت راحلتي وأضنيت راحلتي وأكللت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت عنده. جاء بعدما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ورأى آثار مواطئ الأقدام في كل مكان، فهو ما يدري أين عرفه، يقف هنا وهنا وهنا، قال ما تركت جبل فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا وقد وقف بعرفة قبل ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفث، في رواية. فاستدلوا يعني ساعة من ليل أو نهار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف حتى غابت الشمس وهي سنته. يحدثني الوالد رحمة الله عليه وعلى والديكم، يقول الوالد غفر الله له، يقول يوم كنا نحج على المطايا، يقول والله كانت المطايا تضع جيرانها على الأرض وإنا لنرى عيونها همالة بالدمع في عشية عرفة، يقول والله ما ترفع رأسها حتى تغرب الشمس. إلهام سبحان الله. فإذا غربت الشمس رفعت رأسها وصارت تتوثب لتنطلق. هذه فطرة الله التي فطر عليها خلقه. والقصواء ليهنها وليهني مهديها ومعطيها أبو بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارها في أعظم المواقف في الهجرة وفي الحجة، صلوات الله وسلامه عليه. كانت هي راحلته، كانت راحلته. وقد ذكرنا أن القصواء هي الناقة النجيبة التي تقصى عن سائر النوق لمزيد العناية بها في المرعى، ولا تستعمل إلا في وقت الحاجات المهمة. نعم.
قال
سم الإبل ما تهرم لعشر سنوات، تعيش إلى 25-30 سنة وهي 25 لا بأس بها، ليست كالغنم. الإبل تبلغ شدتها في إذا بلغت 5 سنوات وإلى 10-15 سنة معقولة، يعني لا زال بها قوة وفتوة. نعم.
قال ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصل.
نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني أوصى الناس بالسكينة، حتى إنه شنق للقصواء الزمام. كذا عندنا الزمام وعندنا الخطام وعندنا اللجام وعندنا القياد، ما الفرق بينها؟ هذه الحبال التي توضع في مقدمة الدابة، طبعا الحبال الأخرى العقال والهجار والقيد هذه ما، لكن في المقدمة. يلا أصحاب الإبل شاركونا جزاهم الله خير، ما الفرق بين القياد والزمام والخطام واللجام؟ ما الفرق؟ ها الرسول صلى الله عليه وسلم قال جابر يقول شنق للقصواء، شنق يعني شد حتى لا تسرع، لأن هذه فرامل الناقة إذا شددت الحبل وإذا رخيته هذا التعشيق، هذا معناها تنطلق، والفرامل إذا شددت كل الدواب تقف، شنق شد يعني، حتى إن الزمام لا يصيب المورك، مورك الرحل اللي الذي يوضع على الناقة حتى يجلس خلفها الراكب، والمورك مكان الجلوس، الورك سمى مورك. ها طيب المقود أو القياد الذي يوضع في أي مكان في الرقبة وكذا يمسك وتقاد به، هذا واضح. والزمام والخطام، الزمام والخطام الذي يوضع على الأنف، الزمام في طرف الأنف والخطام في وسطه، واللجام الذي يحيط بالحنك برأس الدابة، الحنك الأعلى والأسفل اللجام. والهجار ما هو؟ فرقوا لي، يلا خلونا نتمم الفائدة. عندنا الهجار والقيد والعقال، فرقوا بينها. ها تفضل حسنت. الهجار في اليد والرجل من جهة واحدة، طيب والقيد في اليدين، في اليدين، والعقال اليد الواحدة، اليد الواحدة. الساق بالوظيف، الساق بالوظيف. وش هو ساق الدابة؟ وش هو وظيفها؟ ساق الدابة طبعا الفخذ وراء، لكن الساق العظم الأمامي، اليد الأمامية من فوق الركبة ومن تحت الركبة، يسمى إيه؟ الوظيف. يقول طرفة بن العبد تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، يعني الطريق المعبد الذي سلك، ليس المزفلت الأسود كما يعتقد بعض الناس، لا، الذي عبدته الأقدام. وطرف ابن العبد البكري صاحب المناجود من وصف الناقة، وصفها ب23 بيت في أول معلقته لخولة أطلال ببرقة ثامدي. يقول: وإني لأنضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي، إلى قول تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي. فهذا الزمام شنق لها الزمام. طيب وش بقي، وش بقي من الآلات التي توضع على الدابة؟ يعني بعضها مشترك بين الدواب وبعضها تنفرد به الإبل. بقي الحديدة، الحديدة التي توضع في فم الفرس، وش تسمى؟ سم اللجام، الجلد كلها والرباط، لكن الحديدة بالذات وش تسمى؟ ها؟ الحكمة. أحسنت، تسمى الحكمة التي تمنع الدابة من الاجترار، والحكيم الذي لا ينطلق لسانه بما لا يليق، بما لا يليق من الحكمة. يقولون، يقول المتنبي: وشزب أحمت الشعر شكائمهم فوسمتها على آنافها الحكم. وشزب أحمت الشعر، يعني نجم المرزم، الحرارة الشديدة الوقت، شكائمهم جمع شكيمة، فوسمتها على آنافها الحكم جمع حكمة. طيب، فيقول بيده يمينه يشير صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع. يعني ترى الخير والأجر ما هو بالسرعة، الإضاع نوع من السرعة السير، وقد ذكرنا لكم الدرس الماضي أو قبلها أنواع المشي: الخبب والرمل والسعي والإضاع والنص والعنق وإلى آخره، الركض والهرولة والقهقرة. يقول: ليس البر بالإضاع. وكان كلما أتى حبلا أو جبلا يعني يحتاج صعود، نعم، ها، كلما أتى جبلا أو حبلا يعني مرتفع أرخى لها حتى تصعد، أرخى لها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
المزدلفة مفتعلة أو مزدلفة أو مزدلفة، الدال مقلوبة من تاء، تاء الافتعال، أصلها افتعل، افتعل، ارتطم، ارتطم، اجترح. تاء الافتعال تقلب دالا إذا كانت بعد الزاي مزدلفة ازدلفة، وبعد الدال الدكرة، وبعد الذال كذلك، كما أنها تقلب تاء الافتعال طاء بعد التاء، بعد الطاء والضاء والضاد والصاد، اصطدم، اضطهد، والأصل تاء الافتعال. والمزدلفة هي أول الحرم، أول الحرم سميت مزدلفة لأنه يقترب، ازدلف يعني اقترب، زلفة درجات، اقترب إلى الحرم، أو لأن الناس يزدلفون يتقربون فيها إلى الله، وتسمى جمعا والمسجد الحرام، تسمى جمع والمسجد الحرام. نعم. المشعر الحرام. نعم. إيش؟ المسجد، لا، المشعر، المشعر، فاذكر الله عند المشعر الحرام، أنا قلت المسجد، أي هذا السبق، المشعر الحرام وجمع، فاذكر الله عند المشعر الحرام، كل مزدلفة المشعر الحرام، ليس المكان المخصص الآن الذي فيه، لكن ذلك المكان هو الذي وافق نزول الرسول صلى الله عليه وسلم عنده. فأول شيء عمله صلى الله عليه وسلم أن أذن، يعني أمر المؤذن، وصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء في صلاة، وصل وقت العشاء. واختلف أهل العلم هل يعني لو وصل في وقت المغرب يجمع جمع تقديم باعتباره أول ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا قبله، أو ينتظر حتى يدخل وقت العشاء باعتبار أنه جمع جمع تأخير؟ هذان قولان للعلماء، قولان ولكل قول دليله واستنباطه وحظه من النظر ورجاله علماؤه القائلون به، فالأمر يسير إن شاء الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة تقديما وفي مزدلفة تأخيرا، لم ينشغل بشيء حتى صلى. وجاء في رواية أنهم لما صلوا المغرب، صلوا المغرب، بركوا الرحال ويعني حلوا عنها حتى ترتاح قليلا لأنها تعبت، فهذا من البر والإحسان بالدابة، ثم صلوا العشاء. نعم. أما أنه تعشى بينهما فقد جاء في رواية لكنها خلاف الروايات الأكثر والأصح. نعم.
قال: ولم يسبح بينهما شيئا،
يعني لم يتنفل. نعم.
ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
ثم اضطجع حتى، جابر يقول حتى. طيب، هل يا أخواني هذه الضجعة اضطجع حتى صلى الفجر، هل معنى أنه ما أوتر؟ ظاهر حديث جابر أنه ما أوتر ولا لا؟ ولقام الليل كعادته، قم الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا. من يقرأ حديث جابر يقول نعم، ما صل ما أوتر ولا قام الليل. لكن يا أخواني دائما نحن نجمع بين النصوص، لا يصلح أن تأخذ الحكم من نص واحد. هل قام الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الفجر؟ جابر معنى حديث أنه ما قام، لكن في حديث ابن عباس أنه قام ولا لا؟ في حديث ابن عباس أنه قام في نصف الليل وصار يوصيهم لما أذن للضعفة وكانوا على حمرات وغيلمت بني عبد المطلب، وقال أي بني أبو، قال أبينية لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، وأوصاهم ويلطح على أفخاذهم كما في الحديث، وأذن لهؤلاء. ويعني قد يكون رجع ونام، لكن إذا ثبت أنه قام في حديث ابن عباس فمعنى هذا أنه لا شك أنه قام، وأن الأحوط أن يصلى الفجر، أن يصلى الوتر، بل بعضهم قال يصلي عادة من قيام الليل من غير إطالة، لكن الوتر لا بد أن يصلي الوتر على الصحيح. نعم. وصلى الفجر في أول وقتها. نعم.
قال: ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس.
مخالفة للمشركين الذين كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، مشركون خالفوا هدي إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع بهم إلى هدي، إلى سنة إبراهيم وإلى ما أمره الله. ثبير الجبل المقابل للشمس، كان المشركون ينتظرون حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، فيقولون أشرق ثبير كيما نغير، ويعتبرونها غارة على منى أو الجمرة صبحا. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا، ومن دعائه كما يعني يفهم من الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم انتظر حتى أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس، ثم دفع إلى مزدلفة وأردف معه الفضل، وكان قبل ذلك قد أردف أسامة، ومن عادته صلى الله عليه وسلم يردف صغار الصحابة حتى يرووا عنه وينقلوا كل حركة، ولهذا يبتدر الصحابة إلى الرديف ويسألون ماذا فعل. سأل أسامة يقول انطلقت في سباق قريش وسألت الفضل متى قطع التلبية، قال عند رمي جمرة العقبة، لما رأى جمرة العقبة. يردفهم حتى ينقل ويرو. ولذلك كان إذا ركب من تواضع صلى الله عليه وسلم يردف أولاد الصحابة ويوصيهم. لما أردف معاذا قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله وحق الله على العباد؟ وقال: يا غلام، أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. كان يردف ويستغل كل لحظة ويعلم هذا الغلام، لكون الصبيان أوعى لما يلقى عليهم، ويختار النجباء صلى الله عليه وسلم، مثل ابن عباس، مثل معاذ، مثل أسامة، حتى ويصطفيهم بأعظم المواعظ، ولذلك نقلوها للأمة. نعم.
قال: وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر.
الفضل أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره في ذلك الوقت، كان عمره تقريبا، هو الفضل متى توفي؟ توفي في طاعون عمواس ولا لا؟ وعمره تقريبا 22 سنة لما توفي في فتوح الشام، قيل أن في أجنادين. طيب، احذف 8 من 10، 22 احذف منها 8، يعني عمره 14 سنة. الفضل أحد أولاد العباس بن عبد المطلب، عم الرسول صلى الله عليه وسلم. والعباس له أولاده الفضل، وبه يكنى أبو الفضل، وقثم، وعبد الله، وعبيد الله، وعبد الرحمن، وله كذلك صفية وأميمة وأم حبيب وأم كلثوم وعون، وكذلك له أولاد آخرون، لكن ولده الذي بيكنى الفضل. وكان الفضل وسيما جسيما، كان حسن الصورة، حسن اللون، حسن الشعر، كان شعره حسنا، وكانت البنات تلتفت إليه مثل ما رأينا في هذه القصة. وكانت العرب تقول: من أراد الجمال والسخاء والعلم فليأتي دار العباس. يريدون العلم عند عبد الله، والجمال عند الفضل، و السخاء عند عبيد الله، عبيد الله بن عباس كان جوادا سخيا. فهذه المرأة الخثعمية استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضعن، ضعن جمع ضعينة، والضعينة هي المرأة في الهودج، وقد يعني المرأة ما دامت في الهودج تسمى ضعينة. إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أحسنوا. وكما قال امرؤ القيس: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا، عفوا زهير بن أبي سلمى، تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرهمي أو جرثمي أو كذا. وفي بيت امرؤ القيس أيضا في معلقة في قصيدته البائية: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن سوالك نقب بين حزمي شعب عبي، في قصيدته: خليلي يمر بي على أمي جندبي، نقضي لبنات الفؤاد المعذبي. يقول: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا سوالك نقبا بين حزمي شعب عبي. فالضعينة هي المرأة في الهودج، وقد يطلق على الهودج، وجمعها ضعن، فمرت هؤلاء الضعن، وفي رواية أن امرأة خثعمية استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع السفر ولا الحج والعمرة ولا الضعن ولا الثبات على الراحلة، فنظرت إلى الفضل والتفت الفضل إليها، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بلطف وأدار وجه الفضل إلى الجهة الأخرى، والتفت الفضل مرة أخرى فأداره مرة أخرى. وعند الإمام أحمد أنه قال: يا ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر الله له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إنكار المنكر وبالتي أحسن وبالموعظة الحسنة، ولو كان صبيا، ولو كان يعني حتى لو كان مراهقا مناهزا للاحتلام، ينكر ويؤدب ويعلم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في كلامه للفضل: إياك أعني واسمعي يا جارة للمرأة، لكنه صلى الله عليه وسلم لطفا وأدبا لم يكلم بهذا الكلام. وقد تكون قد قدمت لأول مرة ترى الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ممن حج من ناحيتها. طبعا لا دليل في هذا أبدا على قول من قال إن الوجه ليس يعني أن الحجاب ليس على الوجه، قالوا: ولو كان كذلك لا أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا ما يدرينا أنها لم تحتجب، ثانيا يعني ما كل الناس خاصة في أهل فقر وكذا يجدون كساء غليظا، قد تكون عليها غطاء لكنه رقيق لا يمنع أن ترى هذه المرأة ويرى وجهها. وعلى كل حال فقد يكون صلى الله عليه وسلم يعني هذه قصة عين لا تعارض القول، القاعدة أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعارض فعله، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله، فكيف بفعل غيره؟ كيف بفعل غيره؟ قد يكون مثلا أمرها ولم ينقل لنا، وقد يكون راعى أنها يعني ما تعلمت وقد جاءت لأول مرة تسمع المواعظ وكذا، ما هي من أهل المدينة مثلا، وقد يكون مثلا صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكرنا وجه مثلا محرمها أو شيئا من ذلك. المهم أن القول لا يعارض الفعل، لا يعارض، ويبقى الأصل هو القول والتوجيه القولي، وهذا هو الأصل. وعائشة تقول: خمرت وجهي في حديث الإفك، يعني غطيت وجهي. وتقول: كانت إحدانا إذا أقبل الركبان، طبعا هذا من يقول هذا خاص بأمهات المؤمنين يرد عليه بهذا الحديث، حديث الحج، إحدانا وذكرت معها أسماء وكذا، إذا أقبل الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، إذا جاوزونا كشفناه. نعم.
قال: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى.
المحسر هو الوادي الذي حسر فيه الفيل كما يقال، وقيل إن مكان عذاب، فلذلك حرك قليلا رمية بحجر، وهو وادي بين منى ومزدلفة، هو الآن ما شاء الله يسيل ليلة في العام أكرمكم الله المجاري، وهو ليلة مزدلفة، يعني كثرة ما يصب فيه من يعني المياه من أهل مزدلفة وتلك النواحي القريبة من أهل منى. هذا وادي محسر حرك صلى الله عليه وسلم قليلا، ويقال محسر حرم وليس بمشعر، وعرفة مشعر وليست بحرم، ومزدلفة ومنى مشعر وحرم. نعم. سلامة الله، جزاك الله خير، الله يسقيك من كوثر نبي صلى الله عليه وسلم. الله. كيف لا وهو منك، الله يجزاك خير. تفضل يا شيخ.
قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف.
هذه جمرة العقبة في يوم العيد تحية منى. أين لقطت الجمار؟ من الطريق، لقطها له عبد الله بن عباس وأخذها بيده يعني مثل قدر رأس الإصبع الإبهام، وقال يعني بين الحمص والبندق، وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، ووصل الجمرة ورماها بسبع حصيات. وقد سمعتم صفة الرمي في الدروس السابقة، يكبر مع كل حصاة قل الله أكبر، ولا يقول إرضاء للرحمن وإرغام للشيطان، ولا بسم الله والله أكبر، الله أكبر فقط، يرفع يديه، لأنه لو ما رفع يده ألقاها، والإلقاء لا يجزئ. ولو اشترط أن أضرب شاخصا، ما كان هناك شاخص أصلا ولا حوض في ذلك الوقت، كان مكان وكان هناك عقبة عند الشجرة، الشجرة مين موجودة الآن، كان هناك عقبة يعني جبل، جبل كان يستقبل الجبل، إذا استقبله الإنسان إذا استقبله كانت منى عن يمينه ومكة عن شماله، ورمي هذا الجبل بسبع حصيات. ولما تكاثر الناس صاروا يرمونه من يمين وشمال وأمام، وبعضهم يصعد الجبل من فوق ويرميه. الآن أزيل الجبل، أزيل الجبل لا وجود له، العقبة أزيلت. نعم.
قال رمى من بطن الوادي ثم انصرف.
طبعا العقبة اسم، اسم لكل لكل جبل أو طريق ثنية، يعني سمى العقبة الطريق الذي يصعد، يصعد من الجبل إليه أو يتخلل الجبل، عقبة، العقبة معروفة، عقبة كذا وعقبة، ولكنه أصبح علما على تلك لشهرتها، أصبح علما على ذلك المكان، مكان منى. يقول ابن مالك وقد يكون علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة، وقد يكون علما بالغلبة يعني غلب عليه الاسم مضاف أو مصحوب أل كالعقبة. نعم.
قال رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر.
وذكرنا جماعة الهدي الذي قدم به علي واجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضه أخذه من المدينة وبعضه اشترى في الطريق وبعضه قدم به علي، وكان عدده 100 ناقة بدنة، فضحى صلى الله عليه وسلم ذبح بيده بعدما رمى، هذه سنته، والسنة الإنسان يباشر ذبيحة بيده. الذبح يا أخوان عبادة، الذبح سنة، الذبح عبادة، صرفها لغير الله شرك، وفعلها تقرب لله توحيد وعبادة. قال عز وجل فصل لربك، لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي. بعض الناس يتقذر ولا ما يعرف، لا، ينبغي أن يتعلم، هذه عبادة، نحر البعير وذبح الشاء والبقر سنة، الإنسان يباشر بنفسه. وأحيانا بعض الناس يأتي ببعض العمالة والله ما يدري وش، من اللي يصلي من اللي ما يصلي، مسلمهم من كافر ما يدري، وكم واحد بعدما ذبح اكتشف أن الذي ذبح له إما سيخي أو هندوسي أو غير ذلك. حدثني بهذا بعض الأخوان، يقول عرفوا وجدوا، ما يسأل، يأخذ من هذا، وكل واحد يريد يرتزق يوم العيد. هذا خطأ يا أخي، اذبح بنفسك بارك الله فيك، هذه عبادة، هذه قربة لله، واترك غيرك يسلخ ويقطع لا بأس. ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل وأحسن الأسوة، ذبح بيده 63 بقدر عمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وأعطى عليا فنحر ما غبر، لأن اشترك مع علي، مع علي في البدن، ويجوز الاشتراك في الواحدة وأكثر، يكفي 7 البدنة. نعم. وكانت هذه يقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم البدن جماعة جماعة، 5 6 5 6 5، وكان وكنا يتسابقنا ويزدلفنا كما عند أبي داود أيهن يسبق لينحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لتحوز هذا الشرف من هديه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. عهدك بالبهائم أنها إذا رأت الدماء فزعت، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وأمر أن تخفى المدية ألا ترى المدية. يقول الشاعر يقول نظروا إلي بأعين محمرة نظر التيوس إلى شفار الجازري من الفزع. حدثني واحد من الإخوان يقول أخرجنا أضحية فرأت الأكارع والدماء وانتفضت وماتت ما استطعنا أن نذبحها ما لحقنا عليها. هذه روح تروح تفزع تخاف، تراها تفزع كيف إذا رأت. هذه عادة البهائم، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كنا يزدلفنا يتسابقنا أيهن تقدم نحرها، وكأنهن يعلمن أن العدد محدود ثم ينحر علي رضي الله عنه وأرضاه وصلوات الله وسلامه عليه. ولا شك ولا ريب أن هذا من كرمه وجوده مع ربه تبارك وتعالى، وليس إسرافا أن ينحر 100 من الإبل، فإن الناس جياع ومئة ألف أو يزيدون، وبمجرد ما ذبحها وجبت جنوبها تسابق الناس إليها وسلخوا وقطعوا وأكلوا واقتسموا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الورى، أكرم الورى صلوات الله وسلامه عليه. هو البحر من أي الجهات أتيته فلجته المعروف والجود ساحل، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله صلوات الله وسلامه عليه. ما سئل عن شيء إلا أعطاه، ما سئل عن شيء فقال لا، وقد جمع كل ما عنده من الدنيا وقدمه بين يديه في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في
غبر هديه. هذه من ألفاظ الأضداد تطلق على الماضي والباقي، لم يدع من مضى للذي قد غبر فضل علم سوى أخذه بالأثر. نعم.
قال ثم أمر
نحر 63. نعم. عمره صلى الله عليه وسلم 63. سم لا لا ما أنا أقول كذا يعني، بس بعضهم قال ولا ما يعني، لا بعض الناس إذا ذبح مثلا لا يعتقد أن عمره بعدد، لا لا بس أنا أقول كذا يعني. نعم.
قال ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر
كذا مضمومة بضعة ولا بضعة؟
لا أحسن الله إليك،
ببضعة.
ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.
يعني هو علي لأنهما اشتركا. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه.
اللهم صل على محمد. يعني الرسول بعدما ذبح وأكل وشرب بعد هذا حلق و قسم شعره على الناس وأعطى نصفه من أبا طلحة، وتحلل وطيبته عائشة، وذهب وطاف طواف الإفاضة وكان راكبا على بعيره، ثم بعد ذلك صلى ركعتين ثم شرب من زمزم. وجد العباس طبعا أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت بمنى لأنه يسقي بزمزم، وقريش تقاسمت المناقب والمناصب، كما ذكرنا بنو عبد الدار لهم اللواء وبنو شيبة لهم سدانة البيت والحجابة وبنو مخزوم لهم الرفادة وأولئي لهم كذا وبنو هاشم لهم السقاية. كان زمزم بئرا حفرا حفرة ينزلون لها ينزلون البئر ومعروف أن البئر تجم يعني تسيل من جوانبها فإذا امتلأت قليلا نزعوا منها بالدلو فينزلون وينزعون واحد تحت واحد يملأ هكذا يعني كانت زمزم بئرا نازلة ويسقون منها قبل المضخات هذه. فكان العباس يسقي فناولوه دلوا فشرب منه وقال لولا أن تغلبوا على سقايتكم هذه لكم لنزلت أو نزلت نزعت أو نزلت معكم لكني خشيت أن أفعل فيعتبر الناس سنة يعني يشاطرونكم هذا وينحونكم كل واحد يريد أن يفعل فعلي وقد قلت خذوا عني مناسككم فيفوتكم هذا الشرف الذي كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك يعني كل ما كان من مما يمكن تركه من أمر الجاهلية ما لا يعارض الشرع فترك مناقب ومناصب مثل ما ترك المفتاح لبني شيبة وقال خذوها خالدة تالدة نعم لا يأخذها منكم لكن إن صح الحديث الذي قيل في هذا نعم. فلا ما غير صلى الله عليه وسلم إلا ما عارض شرع الله فشرب صلى الله عليه وسلم. ولهذا سئل ابن عباس أو العباس ما شأن الناس ما يسقون العسل في يعني الحرم وأنتم تسقون الماء فذكر له أن كان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قريش تتبارى في سقاية الحاج وخدمتهم منهم من يمزج بالعسل ومنهم من يعني كذا وكذا لكن السنة أن يسقى من زمزم وأن يشرب الطائف من زمزم. في حديث جابر صلى الظهر بمكة وفي حديث ابن عمر في الصحيحين في حديث ابن عمر لا في الصحيح في أظن في البخاري صلى بمنى صلى بمنى واختلف العلماء أيهما أرجح منهم من قال حديث جابر لكان أكثر تفصيلا ولكونه أقرب إلى الواقع لأنه ما يستطيع يطوف ويرجع ويصلي الظهر ما يلحق على هذا وقد فعل هذه الأفعال والأعمال. ومنهم من رجح حديث ابن عمر وقال لأنه لم ينقل أن قال لأهل مكة أتموا كما قال في الفتح أتموا فإن قوم سفر. نعم على كل حال يدلك هذا على همة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله يصدق عليه ما وصف الله بنبيه داود ذا الأيد إنه أواب والأيد الجلد الشديد الأيد ذا الأيد يعني معناها القوة والجلد في العبادة ومن ذلك قوله أيده يعني قواه قال ولا يؤوده حفظهما قواه سبحانه يعني ما يحتاج يعني لا يغلب الله على شيء من هذا ولا يحتاج من يعين في حفظ السماوات والأرض أيده قواه الأيد القوة القوة. فكان صلى الله عليه وسلم صاحب أيد صاحب قوة يعني انظر ماذا فعل مشى ورمى ونحر ومئة من الإبل وقطع منها وطبخ وشرب وحلق وتحلل وتطيب ثم ذهب وطاف ورجع إلى منى وصلى. هذا لا شك أنه همة عالية. أحد منكم جرب أن يقضي أعمال يوم العيد في يوم العيد؟ أنا حاولت في بعض السنوات والله إن استطعت ما أرجع إلا كالا وقد يعني ضايقت الناس وضايقوني ويعني بعدما ذهب شيء من الليل ليلة الحادي عشر أو مثلا بعدما غربت الشمس لا يكاد الإنسان يستطيع خاصة في هذا الزمان. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وهذا يدل على جلده وفي وقت ذاته ما شدد على الناس ما قال افعلوا خشي صلى الله عليه وسلم أن يجروا عموم خذوا عني مناسككم فيظنون هذا هو حتم ولزم فلذلك ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. وأخر بمعنى أخر عن نظيره أو أخر عن يومه سئل عن شيء قدم يعني قدم جعل أولا وأخر ثانيا أو قدم في يوم العيد وأخر لليوم الثاني والثالث إلا قال لا حرج إلا قال لا حرج. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.